ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. الاحتلال يفرج عن الأسيرة الطفلة عهد التميمي، والحركة الأسيرة تعلن انضمام كوكبة جديدة للإضراب عن الطعام احتجاجا على قطع السلطة رواتب أسرى غزة. سفن كسر الحصار على بعد 60 ميلا من قطاع غزة، واعتصام حاشد للمئات من موظفي الأنروا احتجاجا على إنهاء عملهم. وزير الأوقاف يبحث ترتيبات سفر حجاج مكرمة ذوي الشهداء وبدء حملة تطعيم الحجاج في غزة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. افتتحت لجنة الأسرى والقوى ومؤسسات الأسرى خيمة الدعم للمضربين عن الطعام رفضا لقطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية. جاء ذلك بعد إعلان الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي انضمام كوكبة جديدة من الأسرى الأبطال إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للظلم الواقع على إخوانهم من أسرى قطاع غزة بسبب قطع السلطة الفلسطينية لرواتب عائلاتهم. وخلال مؤتمر صحفي بغزة للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، بيان الحركة الأسيرة معلنا عن دوافع الخطة الاحتجاجية. ونقل القيادي في حركة الجهاد تأكيدها أنها مستمرة في خطواتها الاحتجاجية وفي مقدمتها للإضراب عن الطعام حتى يتراجع المسؤولون عن قرارهم الظالم بقطع رواتب عائلاتهم. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الفتاة عهد التميمي 17 عاما ووالدتها نريمان بعد أن قضيتا في سجون الاحتلال مدة 8 أشهر بحجة إعاقة عمل جنديين إسرائيليين ومهاجمتهما. وأكدت الطفلة عهد التميمي خلال كلمة لها عقب خروجها أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال، مشيرة إلى قوة الأسيرات في سجون الاحتلال. وتجمع عدد من المستوطنين قبالة حاجز رانتيس ورفعوا الأعلام الإسرائيلية لاستفزاز الأهالي والنشطاء الذين حضروا لمناصرة التميمي. إلى ذلك أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة ومعتقل عسقلان فرضت جملة من العقوبات بحق الأسرى القابعين في قسم 3 لمبررات وحجج واهية. وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة عقب زيارته للمعتقل أن العقوبات تمثلت بإغلاق القسم وحرمان الأسرى من الخروج إلى ساحة الفورة ورؤية الشمس، وتأخر بتوزيع وجبات الطعام، وحرمان الأسرى المرضى من تلقي العلاج عبر الممرضين أو حتى الخروج إلى عيادة المعتقل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العقوبات التي لم يبلغ بها الأسرى حتى اللحظة. وقال إن حالة من التوتر سادت بين الأسرى داخل المعتقل نتيجة هذا الإجراء التعسفي والعقوبة الجماعية التي اتخذتها إدارة المعتقل بحقهم. قال نادي الأسير الفلسطيني إن 5 أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابه المفتوح عن الطعام، منهم 4 أسرى رفضا لاعتقالهم الإداري. وذكر في بيان صحفي أن الأسير حسن شوكة 30 عاما من محافظة بيت لحم يواصل إضرابه عن الطعام منذ 57 يوما، وخلال الفترة القليلة الماضية نقل الأسير شوكة من عزل معتقل الرملة إلى مستشفيات المدينة للاحتلال أكثر من مرة نتيجة لتردي وضعه الصحي. أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة عن الاستمرار في خطواته النقابية العقلانية المتدحرجة كما وصفوها ضد قرارات إدارة الوكالة، وأشار لأن الأيام المقبلة ستشهد إضرابا عن الطعام لألف موظف وعائلاتهم من الموظفين الذين أنهت خدماتهم الوكالة. وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال في مؤتمر صحفي أمام مقر الأونروا بغزة إن الإضراب سيكون داخل مقر غزة الإقليمي، محملا إدارة الأونروا مسؤولية حياة المضربين وسلامتهم. ودعا القوى والفصائل لتلبية نداء الكارثة، مطالبا الرئيس محمود عباس بتكثيف اتصالاته لحل الأزمة. قال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في قطاع غزة معين أبو عوكل إن قرار فصل 1000 موظف تابع للأونروا سيؤثر في كل القطاعات، مشيرا إلى خطورة الأمر. من جهته أكد الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان أن القرار سيفاقم من حدة الأوضاع في قطاع غزة، وأن القرار ينذر بظهور مظاهر اجتماعية صعبة. يعقد في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية في دورته 100، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر لمدة 5 أيام، وسيبحث بشكل مستفيض الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة وآلية تساعدها للخروج من أزمتها دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين والحفاظ على مهامهم وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا لما ورد في القرار 194. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي إن المؤتمر سيناقش أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة. في موضوع آخر، أعلنت دائرة الأطباء في وزارة الصحة الفلسطينية نجاح الطواقم الطبية في معالجة أكثر من 60 إصابة كانت مهددة ببتر أطرافها وسط استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والذي يتعامل بالرصاص والسلاح، وذلك في محاولة لإيقاف مسيرات العودة وكسر الحصار ذات الطابع السلمي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير غازي العلول.
سطرت الطواقم الطبية في جراحة الأوعية الدموية والعظام بوزارة الصحة نجاحا في الحفاظ على أطراف الكثير من المصابين في مسيرة العودة من البتر والتي كانت ضمن المحددات العالمية. أسباب البتر تعود لطبيعة الرصاص المتفجر الذي يستخدمه الاحتلال والذي يفجر ويهتك الأنسجة والعظام والأوعية الدموية والأعصاب وغيرها. مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة دكتور أحمد شتات أكد أنه تم الحفاظ على 60 طرف سفلي و8 أطراف علوية فقط مقابل وصول أكثر من 4100 إصابة في الأطراف السفلية. دكتور شتات أضاف أنه تم توحيد آليات آمنة للجراحين لتوسيع جرح الإصابة وتحرير العضلات للحفاظ على التروية الدموية للأطراف وحمايتها من متلازمة استسقاء الأطراف، رغم أن الحفاظ على الأطراف يعد هو الخيار الأصعب. جهود الأطباء لم تقتصر على العلاج، بل واجهت تحديا في معرفة نوعيات الإصابات التي تخلفها آلات القنص الإسرائيلي وتأمين النزيف في النقاط الطبية، كما ونجحت في تقييم وفرز الحالات واستقرارها وترتيب الأولويات في أقسام الطوارئ وتحويلها لغرف العمليات بأسرع وقت. وفيما يخص عمل غرف العمليات والبالغ عددها 37 غرفة كانت تعمل جميعها، كما وتبعت الحالات بعد الخروج من المستشفى من خلال العيادات الخارجية والرعاية النهارية وغيرها. لإذاعة الرأي الفلسطينية غازي العلول.
ومعنا حول هذا الموضوع الدكتور أحمد شتات، مدير دائرة الأطباء في وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور، يسعد مساك. في البداية، كيف نجحت طواقم وزارة الصحة الفلسطينية وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية والحصار المشتد على غزة من النجاح في معالجة أكثر من 60 إصابة كانت مهددة ببتر أطرافها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله مساءكم ومساء جميع المشاهدين. حقيقة بالنسبة لدور الكوادر الطبية والتمريضية والمستشفيات في مسيرات العودة حقيقة ووزارة الصحة كان دور حقيقة رائد في كثير من الجوانب وكثير من المحطات، سواء كان بالتحضير لهذه الإصابات أم بالمتابعة وإدخالها للمستشفيات والسيطرة على هذا الكم الهائل من المصابين الذي كثير عدد منهم كان مهددا حقيقة بالبتر. وبفضل الله عز وجل، بفضل طواقمنا الطبية التي اختارت الطريق الصعب ورفضت أن تتعاطى مع الطرق الأسهل في التعامل مع تلك الحالات التي توصف حالاتها بالإصابات الخطيرة لاستخدام العدو حقيقة اللي هو الأسلحة الفتاكة والأسلحة المتفجرة في عملية إصابة الأطراف، مما يؤدي إلى تهتك كبير في الأنسجة وفي العظم وقطع الشرايين، مما يهدد هذه الأطراف حقيقة بالبتر. بفضل الله عز وجل طواقمنا رغم الأعداد القليلة من طواقم جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام، رغم هذا التحدي الكبير إلا أنهم اختاروا الطريق الصعب في عملية الحفاظ على هذه الأطراف حتى آخر لحظة، رغم أن هذا الأمر مكلف حقيقة ماديا لوزارة الصحة وللمجتمع بشكل عام، وكذلك مكلف للكوادر الطبية والتمريضية من حيث المبيت بالمستشفى لأيام وأسابيع، وكذلك مكلف من ناحية أنه تحتاج إلى عدة ساعات وقد يؤثر ذلك على باقي الجرحى، ولكن بفضل الله عز وجل والإدارة الحكيمة لهذه الغرف العمليات وعملية تفويج دخول المرضى لغرف العمليات رغم الأعداد الكبيرة، استطاعت حقيقة طواقمنا السيطرة على هذا الأمر وأن تتحمل هذا العبء، ولها منا حقيقة كل الشكر والتقدير لهذا الشعب الذي يستحق منا كل ذلك.
طيب، فيما يتعلق بأن هناك حالات كانت حالتها بسيطة كما لكن لم يتم السيطرة عليها في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، لو تحدثنا عن العقبات التي واجهتكم في إنقاذ الحالات الأخرى.
لا، بشكل عام هو المشكلة في التعامل مع هذه الحالات في اللحظات الأولى والساعات الأولى، وهذا حقيقة لا يمكن تحويل هذه الحالات في الساعات الأولى لأن قضية التحويل تحتاج إلى أيام، فكان أمام تحدينا أمام طواقمنا هو التعامل مع هذه الحالات واستقرار هذه الحالات من حيث الحفاظ على الحياة وإنقاذ الحياة، ورقم اثنين الحفاظ على الأطراف وإنقاذ هذه الأطراف قدر ما تستطيع، والتعامل معها حقيقة بمهنية عالية وروح الفريق، سواء بإيجاد الوصلات الشريانية أو بوصل الوصلات الشريانية والحفاظ على العظم وتركيب المثبتات العظمية، وهذا حقيقة هذا ما عكس اللي هو كمؤشر إنه نسبة حقيقة البتر كانت متواضعة بالنسبة للأعداد التي دخلت المستشفيات مصابة بالأطراف ومهددة كانت في البتر. يعني لأبسط مثال، عدد المصابين كان بالرصاص حوالي 4500 حالة إصابة، 90% من هذه الإصابات حقيقة 90% هي إصابات برصاص متفجر في الأطراف، أي أن تتكلم أنت عن ما يزيد عن 3000 حالة مصابة بالأطراف، لكن بفضل الله عز وجل تم حماية والحفاظ على العدد الكبير منها. فقط الذي تم التأكيد عليه من طرف وزارة الصحة ضمن الأرقام المعتمدة لدينا أنه تم فقط البتر هو لـ60 حالة بعد خلال 3 شهور الكاملة.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد شتات، مدير دائرة الأطباء في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة عبد اللطيف الحاج أن زيارة وفد وزارة الصحة لمستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى تأتي لتفقد مجمل الخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى كما يقول الحاج.
أهداف الزيارة حقيقة هو الاطلاع على مجمل الخدمات المقدمة للمرضى ولا سيما الجرحى في هذه الآونة، حيث يحتاج هؤلاء الجرحى إلى الكثير من الرعاية والاهتمام المتواصل، ونحرص في الوزارة وفي الإدارة العامة للمستشفيات على ضمان توفير هذه الرعاية على أكمل وجه لهؤلاء الجرحى في أقسام المستشفى وفي العيادات الخارجية وفي أقسام العمليات وفي آليات المتابعة والتحويل وكل مكونات عملية الخدمة المقدمة.
وأثنى وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو ريش بدوره على الأطباء العاملين في مستشفى شهداء الأقصى على الجهد الذي يبذلونه لإنقاذ حياة المرضى.
في هذه الزيارة طلعنا على واقع المستشفى، وأنا اليوم أتقدم بشكر جزيل للإخوة في الإدارة العامة للمستشفيات ولإدارة مستشفى شهداء الأقصى على الجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل مرضانا وتقديم هذه الخدمات رغم شح الإمكانيات ورغم الظروف الصعبة، إلا أن الخدمات الموجودة هي مقدمة بدرجة عالية من الامتياز والرضا والجودة. كنا موجودين مع أركان الوزارة نبحث موضوع تشغيل مستشفى الولادة وحدثي الولادة أيضا. هذه المستشفى إن شاء الله عندما تعمل وستعمل في القريب العاجل ستشكل إضافة نوعية من حيث المكان والسعة السريرية والجودة.
أكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة زاهر بيراوي أن سفن كسر الحصار المتجهة إلى غزة وصلت على بعد 60 ميلا بحريا من شواطئ القطاع. وقال البيراوي أن خفر السواحل المصري سار خلال الليل خلف سفينة عودة لمسافة معينة قبل أن يتركها فيما يبدو إجراء أمنيا طبيعيا، وذكر أن السفن والمتضامنين على متنها يأملون أن تتكلل مساعيهم بالنجاح والوصول لشواطئ غزة. ويوجد على السفن 36 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من نحو 15 دولة بما في ذلك الفريق الإعلامي، ومنهم مراسلي قناة الجزيرة وقناة بريست تي في. من ناحيته بيّن المتحدث باسم الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أدهم أبو سلمية أن هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار بالتعاون مع الهيئة التنسيقية لمسيرات العودة ستنظم سلسلة من الفعاليات لاستقبال المتضامنين من أسطول الحرية الخامس. وأكد أبو سلمية أن جهود المتضامنين لم تأتي إلا بعد تقاعس المجتمع الدولي عن نصرة 2 مليون إنسان محاصر بغزة، ذنبهم الوحيد أنهم يريدون أن يعيشوا بكرامة والبحث عن ممر بحري يربطهم بالعالم.
في هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وفي الهيئة التنسيقية لمسيرة العودة وفي كل الفعاليات الشعبية لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سننظم سلسلة من الفعاليات لاستقبال هؤلاء المتضامنين، ونحن نؤكد أن رسالة هؤلاء المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ما جاءت إلا بعد تقاعس المجتمع الدولي وبعد تقاعس حكومات بلدانهم عن نصرة 2 مليون إنسان، ذنبهم الوحيد أنهم يريدون أن يعيشوا بكرامة.
وحذر أبو سلمية من مغبة التعرض لسفن أسطول الحرية الخامس القادم لغزة، داعيا الدول التي لها رعاية على هذه السفن أن توفر لها الحماية اللازمة من أجل تأمين وصول المتضامنين.
نحن نحذر من مخبة اعتراض هذه السفن القادمة إلى قطاع غزة، وندعو الدول التي لديها رعاية على متن هذه القوارب أن توفر لها الحماية اللازمة من أجل تأمين وصولها، لأنها قادمة في مهمة إنسانية ولأنها دخلت 28 ميناء قبل ذلك وهي قوارب سلمية 100% لا تحمل على متنها إلا مجموعة من المتضامنين الأجانب.
من جهته طالب عضو لجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة أيمن علي أن مؤسسة المجتمع الدولي على رأس هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإدانة ما أسماه هذه القرصنة والوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر بغزة. ومعنا عضو لجنة قطاع اللاجئين في الهيئة الوطنية لمخيمات ومسيرات العودة وكسر الحصار الأستاذ أحمد المدلل. أستاذ أحمد، أمام استمرار رقعة الاحتجاجات ضد قرارات وتقليصات وكالة الأونروا، هل واثقون أن هذه التحركات يمكن أن تؤتي أكلها خلال الأسابيع والأشهر القادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الإشاعات التعسفية التي اتخذتها وكالة الأونروا بإنهاء عمل موظفين لديها هذا يأتي تماهيا مع مؤامرة على قضية الفلسطينية خصوصا منتصف القرن والتي بدأت بتقديم القدس عاصمة العدو الصهيوني ثم الآن يتحدثون عن شطب حق العودة. إذن هناك مؤامرة على الفلسطينيين والأمم المتحدة يبدو أنها مشاركة في هذه المؤامرة من خلال بداية هذه الإجراءات ونحن نرفض أن تمس حقوق الشعب الفلسطيني خصوصا هذا الحق الذي قدمه الشعب الفلسطيني أضحيات الإنسان من أجل تحقيقه ألا وهو العودة إلى أراضيهم وهذا الحق حق مقدس أقرته الوثيقة الدولية ولا يمكن أن يسقط بالتقادم. لذا هذه بدايات يتخوف منها الشعب الفلسطيني ولا أعتقد أنها ستمر على الشعب الفلسطيني مرور الكرام لأنه واعد للمرحلة التي تسمى المرحلة الأمريكية والصهيونية التي تريد إنهاء القضية الفلسطينية.
طيب فيما يتعلق بجهودكم وتواصلاتكم هل طرأ من جديد في هذه المسألة على صعيد يعني متابعة هذا الملف مع الجهات الدولية التي تتابع سواء السفراء الخارجية المصرية الوسطاء الذين يأتون لغزة هل من جديد صار في هذه النقطة؟
الصوت مش واضح.
فيما يتعلق بمتابعتكم مع الوسطاء الدوليون ومصر حول القرار التاريخي يعني إنهاء وظيفة 1000 من موظفي الأونروا؟
نحن لا تزال صلاة مستمرة. أولا هناك هذا الموظفين وهو الذي يرعى هذه المهمة مع وكالة الأونروا إلى جانب القضاء الوطنية التي هي داعمة ومساندة لهذه الحقوق والتي تمس الشعب الفلسطيني مباشرة. لذا نحن على تواصل مع الجميع وهناك في المستمر ما بين القائد واتحاد الموظفين وكل الذين مهتمون بهذه القضية المعيشية والقضية السياسية القضية السياسية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن نقف أمام مكتوب في الأيدي. لذا نحن في حراك مستمر حتى تنهي الوكالة هذه الإجراءات التعسفية ولن تتوقف فعالياتنا إسنادا ودعما لإخواننا الموظفين.
نعم بينما تستمر يستمر الحراك الشعبي في قطاع غزة ضد التقليصات على مقربة من 60 ميلا غزة على موعد هذا المساء على ما يبدو لاستقبال سفن كسر الحصار وهي قريبة جدا من الوصول لقطاع غزة. برأيكم هل كيف يمكن توفير الحماية لهذه السفن وما هي رسالتها؟
هو الحصار المفروض على قطاع غزة بلا شك أنه حصار ظالم لا تقدره لا المواثيق السماوية ولا المواثيق الأرضية. لذا نحن نعتبر أن هذا محاولة لتسخير الشعب الفلسطيني ومحاولة تركيع قطاع غزة والذي هو دائما مخزون استراتيجي لأن مقاومة والثورة الفلسطينية ولا يمكن أن تتنازل غزة عن حقوقها ولا بد أن يكسر هذا الحصار لأن غزة ليست حمولة زائدة على البشرية بل هناك شعب شعب حي يطالب حقوقي يطالب أن يعيش الحياة الكريمة كما كل شعوب العالم. إذا نحن طلبنا كل أحرار العالم أن يقفوا إلى جانب أهلنا في غزة وأن ينتهي هذا الحصار الظالم وإحدى الخيارات هي سفن كسر الحصار الذي نحذر أيضا العدو الصهيوني من مساس بقاطنية وبراكبية والذين يأتوا على متنها. لذا العالم كله اليوم واجب عليه أن يتدخل لإنقاذ أهلنا في غزة وإنقاذ هؤلاء الذين جاءوا ليدعموا أهل غزة.
شكرا
هناك الشعب على هذه الأرض.
شكرا جزيلا لكم عضو لجنة قطاع اللاجئين في الهيئة الوطنية مخيمات ومسيرات العودة وكأس الحصار الأستاذ أحمد المدلل. لا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الأوقاف تفند مغالطات أشيعت حول بعثة الحج هذا العام.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدريس مع رئيس لجنة فلسطين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبد العزيز بن ناصر الصالح ومع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ترتيبات سفر حجاج ذوي شهداء فلسطين البالغ عددهم 1000 حاج موزعين على الضفات الغربية وغزة. وقدم الشيخ إدريس الشكر باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وشعبنا الفلسطيني لخادم الحرمين الشريفين. وأكد إدريس حرص وزارة الأوقاف ومؤسسة رعاية أسر الشهداء على الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في البرنامج حرصا على راحة الحجاج من ذوي الشهداء. يأتي ذلك فيما بدأت اليوم حملة تطعيم حجاج القطاع حسبما أكد مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية دكتور ماهر شامية. وقال الدكتور شامية إن حملة التطعيم ستصاحبها عملية تطوير في التعامل مع الحجاج باعتماد بطاقة صحية لكل حاج، والذي يلزم كل حاج بمراجعة المركز الصحي لتعبئة الاستمارة الصحية المعتمدة على الملف الصحي. و إذاعة الرأي حاورت السيد مجد ظهير مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية.
بالنسبة لموضوع التطعيم، طبعا هذا العام وفرت وزارة الصحة اللقاح الواقي من المكورات الصحية التي تسبب التهاب الصحية، وهذا اللقاح عبارة عن حقنة نعطى لكل حاج أعلى ذراع. طبعا الآن هذا اللقاح متوفر في 6 مراكز موزعة على طول قطاع غزة، تبدأ من الشمال في مركز شهداء جباليا لمحافظة الشمال، محافظة غزة مركز صحي الدرج وغزة الشاطئ، في المحافظة الوسطى مركز صحي دير الدرج، في المحافظة محافظة خان يونس مركز شهداء خان يونس، وفي محافظة رفح مركز شهداء رفح. طبعا من كل حال بطاقة التطعيم الدولية طبعا تابعتها باسم وتشغيلة اللقاح وإعطاء الحاج هذا اللقاح، فعلى كل الحجاج أن يتوجهوا لهذه المراكز الستة حسب أماكن سكنهم مستحضرين رسالة تؤكد طبعا من مكاتب الحج والعمرة أو من وزارة الأوقاف تؤكد أنهم إن شاء الله من حجاج هذا العام. طبعا الحملة تبدأ كده من اليوم، بدأت بالفعل من صباح اليوم وحتى يوم الخميس نهاية الأسبوع خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 وحتى الساعة 2:00 ظهرا. طبعا مطلوب كمان هذا العام وزارة الصحة طورت شيء آخر للحجاج، هذا الشيء يتمثل في منح كل حاج بطاقة الحاج الصحية. هذه البطاقة هي عبارة عن معلومات شخصية تخص كل حاج، مدون فيها حالة الحاج الصحية من أمراض مزمنة إذا كان الحاج يعاني منها وطبيعة الأدوية التي يتعاطاها يتم تدوينها داخل هذه البطاقة، وكذلك يتم صرف علاج لمدة عام لمدة شهر آسف لكل حاج قبل مغادرته. طبعا هذه البطاقة تمنح للحجاج من المراكز الصحية التي يتلقى فيها الحاج أو الشخص خدمته الصحية من خلال التأمين الصحي، وطبعا كل حسب أقرب مركز صحي قريب من مكان سكنه. مطلوب من الحاج أن يتوزع إلى هذه المراكز الصحية، بمعنى أنه من يسكن طبعا منطقة الشيخ رضوان يتوجع إلى مركز صحي الشيخ رضوان، من يسكن الشجاعية يتوجع إلى مركز الصوراني أو الزيتون حسب أماكن السكن. هذا النموذج موجود عند الأطباء، يعرض نفسه على الطبيب من خلال ملف العائلة أو ملف المريض الصحي، يتم تدوين الأدوية التي يتعرضها المريض، وأيضا خطوط له من خلال هذه المراكز هذه العيادات الموجودة فيها ملفه العلاج لمدة شهر طوال فترة الحج. فعلى الحجاج أيضا بالإضافة إلى تلقي اللقاح والعيادات أو المراكز الصحية الموجودة فيها اللقاح، على كل حاجة أن يتوجه إلى المركز الصحي القريب من مكان سكنه لتلقي بطاقة التطعيم، بطاقة الحاجة الصحية، وكذلك طرح العلاج المزمن الذي يتعاطى إن كان يتعاطى هذا العلاج لمدة شهر كامل. أيضا سيتم إن شاء الله من خلال معبر رفح من بداية السفر هناك طواقم تصديقية تستمر على المعبر، تتوزع نشرات تصديقية على كل الحجاج، كل حاج يتلقى نشرة تصديقية عن الإجراءات وإجراءات السلامة وآلية التنقل وكل التوصيات الصحية اللازم للحاج حتى يضمن إن شاء الله رب العالمين أن يتمتع بصحة جيدة طوال فترة الحج.
في غضون ذلك أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بيانا توضيحيا لما يشاع من مغالطات متعلقة بأعداد بعثة ورسوم الحج تحت ذريعة ما يسمى بالتحقيق الاستقصائي. قام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحقيق استقصائي دون الاستناد لأي أدلة أو إثباتات. أحمد العمريطي والتفاصيل.
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وضعت حداً لما يشاع من أرقام مغلوطة حول ما يخص موسم الحج هذا العام، حيث أكدت الوزارة أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ نحو 3221 حاجاً. أما فيما يتعلق بأعداد الإداريين والوعاظ لهذا العام فقد بلغ نحو 120 إدارياً وواعظ، وهم من ضمن البعثات الممنوحة من المملكة والبالغة حسب بروتوكول الحج 248 فيزة، وهي تشمل البعثات الطبية والإعلامية والإدارية والوعظية والطيران وغيرها. وفيما يتعلق بالزيادة الطارئة حول رسوم الحج هذا العام والبالغة 2435 دينار قياسا بالعام الماضي، فهي نتاج ما فرضته هيئة الموانئ المصرية من رسوم، حيث كان العام الماضي مجموع ما يدفع للجانب المصري 150 دولار، أما هذا العام تصل إلى 427 دولار، إضافة إلى الضريبة التي فرضتها المملكة العربية السعودية بقيمة 10% على عقود السكن. كما أن تسعيرة الحج تعتمد على أسعار السكن من حيث العرض والطلب، بالإضافة إلى محاولة البعثة تقديم خدمات أفضل كل سنة. الوزارة ومن خلال بيانها أبدت استعدادها لاستقبال أي جهة حقوقية أو إعلامية معتمدة أو فصائلية للإطلاع على العقود المرفقة وتفاصيل تسعيرة الحج، مشددة إلى أن نشر أي موضوع يتعلق بموسم الحج سواء للتشهير أو يهدف لزعزعة الثقة بين الوزارة والمواطنين دون تقديم أدلة أو إثباتات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة واللازمة بحق مرتكبها.
قال رئيس بلدية جبال يوسف خل أن بلديته تطلق حملة تشجيعية لتسديد المستحقات المتراكمة على المواطنين بنسبة خصومات تصل إلى 30% للتخفيف على المواطنين ولتسعير العمل في البلدية، كما قال خلة.
المرحلة هذه يعني اللي جعلنا أو شد يعني خلانا نعمل الحملة هذه هي الوضع المتردي في قطاع غزة بسبب الحصار ويعني وعدم انتظام الرواتب للموظفين ويعني إجمالا الوضع المتردي للمواطنين، وهذه يعني الحملة تشجيع على إنه المواطن يعني بالحد الأدنى يعني يدفع ما يستطيع من المستحقات البلدية حتى تتمكن البلدية من إنجاز أعمالها اليومية وخدماتها اليومية للمواطنين.
وأوضح خلة أنه رغم تأثر البلدية بالسلب من هذه الحملة إلا أن البلدية حريصة على دعم المواطنين مشيرا لاستمرارهم في تقديم الخدمات.
البلدية أصلا في الخدمات اللي بتقدمها يعني سعر الخدمة نفسه خسران. يعني على سبيل المثال كوب المي بكلفنا تقريبا 2.5 شيكل، احنا بنوصل للمواطن بشيكل 8 اقورات و2 شيكل طبعا لانه درجات التسعيرة هو اصلا خسرانة، ولما تعمل عليها نسبة خصم 15 او 25% طبعا حتخسر بزيادة. يعني الخدمة خسرانة، لكن احنا بغض النظر انه البلدية حتخسر او تربح، الهدف الرئيسي يعني إن كبلدية انه تقديم الخدمات للمواطن.
وفي موضوع آخر، حيث يشتكي المواطنون في قطاع غزة من انتشار أدخنة حرق النفايات في ساعات الليل الناتجة عن حرق مكبات النفايات في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، حيث يعتبر البحث عن هواء نقي أسمى ما يبحث عنه المواطن. أيمن ياسين والتفاصيل.
في ظل ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، فإن البحث عن هواء نقي أسمى ما يبحث عنه المواطن في قطاع غزة، لكن أن يتذمر من مشكلة حرق النفايات والتي أصبحت جزءا من ثقافة التلوث التي يشعر بقصدها أو بغير قصدها المواطن الجالس في البيت يستدعي الوقوف عليها بعد ازدياد شكاوى المواطنين. مدير دائرة جمع وترحيل النفايات في بلدية غزة المهندس ماجد سكر أكد أن أدخنة حرق النفايات ناتجة عن اشتعال النيران في المكبات القريبة من الاحتلال، والذي يعتبر المسؤول الأول عن حرقها.
عملية الحرق ليس من جانبنا، احنا نقوم بمعالجة النفايات بطريقة التمر الصحي، لكن عملية الحرق تأتي من الطرف الآخر. المكان مكب النفايات بعيد عن أقرب منطقة سكنية حوالي 6 كيلومتر، وهو بالقرب من الحدود مع أرضنا في 48. القوات الاحتلال هي السبب الرئيسي في اشتعال النيران في المكب. أدخنة التي تأتي إلى المواطنين في الليل بالذات هي من المكب وليس من داخل المدينة.
وبيّن سكر أنه رغم الأزمة التي تمر بها بلدية غزة إلا أنها تعمل على جمع وترحيل نفايات من شوارع أحياء المدينة، مهيبا بالمواطن إخراج نفايات في ساعة الصباح الباكر.
يوميا نقوم بجمعها، لكن هناك إشكالية في المواطنين، هذه عملية تكاملية بين البلدية والمواطن. البلدية تقوم بدورة، توفر العمال، توفر الإمكانيات. الإمكانيات ضعيفة نسبيا، لكن لا نترك النفايات. نحتاج من المواطن فقط أن يخرج النفايات، توقيت إخراج النفايات أثناء ما يكون العمال أو الآليات تعمل. نحن نعمل وردية واحدة، 80-90% من آلياتنا يعملون قبل الظهر. نتمنى من المواطن الكريم أن يخرج نفاياته قبل الساعة 7 صباحا.
أما مدير دائرة النفايات الصلبة في سلطة جودة البيئة المهندس محمد مصلح أكد أن عملية حرق النفايات ينتج عنها أضرار خطيرة على صحة الإنسان والمزروعات.
في حال اشتعال هذه النفايات يصدر عنها أو ينتج اللي هو أكاسيد النيتروجين والكبريت، وطبعا غازات خطرة بتأثر على، بتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي، وبتأدي ممكن تأدي إذا تعرض لها الإنسان بشكل كبير لفترات طويلة ممكن تأدي إلى اللي هو أمراض خطيرة، وأيضا يعني بتأدي إلى أضرار أخرى غير الأضرار اللي هو على صحة الإنسان، مثل هذا الدخان أو الغبار الناتج من حرق النفايات ممكن يترسب على المزروعات.
وأشار مصلح أن سلطة جودة البيئة تمعن في مراقبة أداء البلديات من خلال برنامج شامل على كل المكبات الرئيسية في جميع أنحاء قطاع غزة.
نحن في سلطة جودة البيئة لدينا برنامج رقابة كامل على كل المكبات العشوائية والرئيسية ومحطات الترحيل حتى ونقاط اللي هو الجمع وتجميع النفايات، ونقوم بعمل خرائط ومسوحات تقريبا كل 3 شهور. الحرق النفايات بتم في بؤر بسيطة داخل القطاع، داخل محافظة قطاع غزة، ولكن الأخطر والأكبر في المكبات الرئيسية والعشوائية في حالة إذا ما اشتعلت تطلق كميات كبيرة من النفايات.
لكن المواطنون في قطاع غزة لم يعد يحتملوا روائح النفايات، مطالبين الجهات المسؤولة وعلى رأسها البلديات توفير حل عاجل لمشكلة حرق النفايات وعدم وضعها بطرق عشوائية. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
قبل أن ننتقل إلى الملف الاقتصادي والرياضي، نذكر بهذا الخبر العاجل الذي صدر للتو عن اللجنة الدولية لكسر الحصار التي أكدت انقطاع الاتصال مع سفن كسر الحصار المتجهة لغزة. وهذا يعني وفق ما أشارت اللجنة الدولية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها وتوقعت اقتيادها إلى ميناء إسدود. إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن 3000 شاحنة بضائع منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى قطاع غزة منذ إغلاق معبر كرم أبو سالم قبل 20 يوما تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار. وأوضح الخضري في بيان صحفي أمس أن الشاحنات تحتوي على أكثر من 1000 سلعة يحتاج إليها المواطنون في كل تفاصيل حياتهم، إضافة لكل المواد الخام اللازمة للصناعة ومواد البناء والملابس والأقمشة والأخشاب والأدوات المنزلية والقرطاسية وغيرها من الأساسيات. وأوضح أن هذه البضائع تم استيرادها وشراؤها بشكل رسمي وقانوني، ولديها جميع الموافقات بالمرور سواء الموانئ أو المعابر التجارية، لكن الاحتلال يعيق ذلك ويعيدها بعد وصولها للمعبر، ما يكبد أصحابها خسائر فادحة حيث يتم تخزينها فترات طويلة وهي معرضة لأضرار بالغة نتيجة عدم وصولها في الوقت المناسب لأصحابها. أعلنت بلدية النصيرات أمس عن تنفيذ حزمة من المشاريع خلال النصف الثاني من العام الجاري بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات بتكلفة إجمالية 803 ألف يورو. وأوضحت البلدية وفق بيان صادر عنها أن المشاريع المنوى تنفيذها تتضمن بناء سور المدينة الرياضية وإنشاء وتشطيب الطابق الأرضي للمرحلة الثانية في السوق المركزي بواقع 40 محل متعددة الاستخدامات، وتنفيذ شبكات صرف صحي بمنطقة المفتي وتبليط شارع الحرثاني بمحيط السوق المركزي، وتنفيذ مشروع صرف صحي بمنطقة شلط والآثار بالإضافة إلى تطوير المنتزه البلدي. طالبت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطنية التجار بضرورة الالتزام بالإشهار بالأسعار، وذلك في ضوء الإحصاءات المتوفرة التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد التجار غير الملتزمين بإشهار الأسعار والمحالين للقضاء. وقال رئيس قسم حماية المستهلك في مديرية رام الله محمد الطروة إنه تم إحالة 12 تاجرا في محافظة رام الله إلى النيابة العامة خلال الشهر الماضي، كان من بينهم 8 تجار غير ملتزمين بإشهار الأسعار. وأكدت الوزارة أنها ستكثف من جولاتها التفتيشية على أسواق المحافظات الشمالية بهدف التأكد من مدى التزام التجار، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين وإحالتهم إلى نيابة الجرائم الاقتصادية. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.66 أجورا، الدينار الأردني 5.16 أجورا، اليورو الأوروبي 4.26 أجورا، الجنيه المصري 20 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب،
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول ابن سجل جولا، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولا،
يخوض المنتخب الأولمبي الفلسطيني مساء اليوم مباراته الودية الأولى أمام نظيره العماني تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في إندونيسيا خلال الفترة من 18 آب وحتى 2 من أيلول 2018. ووصل المنتخب الفلسطيني إلى العاصمة العمانية مسقط وسيواجه أصحاب الأرض مرة ثانية في ختام معسكره التدريبي.
أوروبيا، مالت ركلة الترجيح إلى برشلونة على حساب توتنهام لينتصر بها الفريق الإسباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق في مباراة بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية. وتقدم برشلونة بهدفين عن طريق منير الحدادي في الدقيقة 15 والوفد الجديد البرازيلي أرثر ميلو في الدقيقة 29، فيما سجل توتنهام هدفين عبر سون هيونغ مين في الدقيقة 73 وجورج نوكودو في الدقيقة 75 ليتجه اللقاء لضربات الترجيح التي ابتسمت للإسبان. نجح يوفنتوس الإيطالي في الفوز على بنفيكا البرتغالي بركلة الترجيح بأربع ركلات مقابل ركلتين بعد انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية. وعلى ملعب ريد بول أرينا بولاية نيوجيرسي الأمريكية افتتح الفريق البرتغالي باب التسجيل في الدقيقة 65 بقدم المدافع الإسباني العسر أليكس جريماليدو بطريقة رائعة من ركلة حرة لعبها بإتقان من فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس الشاب ماتيا بيرين. حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بركلة الترجيح بخمس ركلات مقابل أربعة بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال. وافتتح تشيلسي النتيجة عن طريق بيدرو في الدقيقة الثامنة وتعادل جرالديني لنيراتزوري في الدقيقة 49. حقق ليفربول فوزا معنويا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف مساء أمس على ملعب ميشيغان في الولايات المتحدة ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية. وأحرز الأهداف كل من ساديو ماني في الدقيقة 28 ودانيال ستورج في الدقيقة 66 وشي أوغو في الدقيقة 74 وشيردان شاكيري في الدقيقة 82 أهداف ليفربول، فيما سجل أندرياس بيريرا هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 31. ودع مانشستر سيتي النسخة 9 من كأس الأبطال الدولية بالفوز على بايرن ميونخ بهدفين مقابل 3 بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد. وكان انتصار المان سيتي في المباراة التي أقيمت مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، وهو الأول له في البطولة التي سبق وخسر فيها أول مباراتين أمام بوروسيا دورتموند وليفربول. وتقدم بايرن أولا عن طريق ميريتان شابني في الدقيقة 15 وأريال روبن في الدقيقة 24، إلا أن المان سيتي تمكن من التعادل ثم الفوز بثلاثية من توقيع برناردو سيلفا في الدقيقة 45 والسبعين ولوكاس نيميتشا في الدقيقة 51. وودع كذلك بايرن ميونخ البطولة بعد انتصاره على باريس سان جيرمان وهزيمتين أمام يوفنتوس والسيتي. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتلال يفرج عن الأسيرة طفل عهد التميم، والحركة الأسيرة تعلن انضمام كوكبة جديدة للإضراب عن الطعام احتجاجا على قطع سلطة رواتب أسرى غزة. الاحتلال يقرصن على سفن كس الحصار ويقتادها لميناء زدود، واعتصام حاشد للمئات من موظفي الأنر واحتجاجا على إنهاء عملهم. وزير الأوقاف يبحث مع السعودية ترتيبات سفر حجاج مكرومة ذوي الشهداء وبدء حمل التطعيم لحجاج القطاع. نذكر بالخبر العاجل، اللجنة الدولية لكسر الحصار تعلن أن سفن كسر الحصار تم اقتيادها إلى ميناء زدود بعد سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها. السلام عليكم.